وسلم قولوا نعم ثم انصرفوا. فلما كانوا ببعض
لحظة
فلما كانوا ببعض الطريق تلاوموا فيما بينهم فقالوا أصبتم شوكتهم ثم تركتموهم يجمعون لكم فارجعوا نستأصلهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى في الناس وندبهم إلى المسير وقال لا يخرج معنا إلا من شهد القتال. فاستجاب له المسلمون على ما بهم فاستأذنه جابر لحبس أبيه إياه فأذن له. فساروا حتى أتوا حمراء الأسد فقال أبو سفيان لبعض من يريد المدينة من المشركين هل لك أن تبلغ محمدا رسالة وأوقر لك راحلتك زبيبا إذا أتيت مكة؟ قال نعم. قال بلغه أنا جمعنا الكرة لنستأصله وأصحابه وأصحابه. فلما قال لهم ذلك قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وكانت وقعة أحد في شهر شوال.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا بقية ذكر المصنف رحمه الله بقية غزوة أحد، هو أنه لما انتهت المعركة ورأوا أن المشركين يتجهزون للمسير قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي كن خلفهم فانظر ماذا يصنعون، هل أرادوا الرجوع إلى مكة أو أرادوا المدينة، لأنهم لا يزالون في أحد. فذهب رضي الله عنه ورأى أنهم ركبوا إبلهم وذهبوا إلى فجاء وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إنهم لما ساروا ووصلوا إلى حمراء الأسد التي هي دون الصفرة دون بدر ميل المدينة قال تلاوموا فيما بينهم وهموا بالرجوع إلى المدينة. قالوا أنكم عملتم ما عملتم في بدر وعملتم وفتكتم بالمسلمين فارجعوا فاستأصلوهم. فلما هموا بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فندب المسلمين أن يخرجوا له ما ينتظرون حتى يجوهم بالمدينة حتى يأتوا إليهم بالمدينة. فخرج المسلمون وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج أحد ممن لم يحضر الوقعة، لأن فيه أناس من المنافقين تخلفوا عن غزوة أحد ولم يحضروا غزوته، وبعض منهم بعد ما ساروا إلى أحد رجعوا إلى المدينة وتركوا القتال. فلما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قريش ندموا على ذلك وأرادوا أن يدخلوا الرعب في قلوب المسلمين فقط ولا يفعلوا شيء، لأنهم هم فيهم ما فيهم من العذاب وفيهم ما فيهم من الجروح. فمر عروة بن مسعود أو معين بن مسعود وقال له أبو سفيان هذه وصية تذهب بها إلى محمد وتقول له إن قريش سيرجعون إليكم ويعملون وما يعملون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني الله سبحانه كافينا. ثم إنهم خرجوا ووصلوا رضي الله عنهم الصحابة إلى حمراء الأسد ولم يجدوا أحد، وإذا قريش ذهبوا إلى مكة ولم يرجعوا إليها ولم يرجعوا إلى المدينة. فهذا آخر قصة. وقد سبقت لنا قصة أحد كاملة ما ذكرها المصنف رحمه الله. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هو وأصحابه حسبنا الله ونعم الوكيل، كما قال الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يعني خافوا منهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك قال بعض العلماء رحمه الله هذه الكلمة كلمة الخليلين، إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، ومحمد صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له إن المشركين تجهزوا لكم وجمعوا لكم القتال قال حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن كان الله حسيبه ومن كان الله كافيه فلن يغلب ولن يستطيع أحد أن يضره بشيء. وهكذا ينبغي للمسلم إذا بلغ ما يسوء فليقل حسبنا الله ونعم الوكيل، اقتداء بخليل الرحمن إبراهيم واقتداء بخليل الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم. احنا
كانت وقعة أحد في شوال سنة ثلاث، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأقام بقية السنة. فلما استهل المحرم بلغه أن طليحة وسلمة ابني خويلد قد سارا في قومهما ومن أطاعهما يدعوان بني أسد من خزيمة إلى حربه، فبعث أبا سلمة ومعه 150 فانتهوا إلى ماء لبني أسد يأوى قطن ابن أبي مرثد الغنوي، فأصابوا إبلا وشياها ولم يلقوا كيدا. فلما كان خامس المحرم بلغه أن خالد بن سفيان الهذلي قد جمع له الجموع فبعث إليه عبد الله بن أنيس فقتله. فلما كان في صفر قدم عليه قوم من عضل والقارة وذكروا أن فيهم إسلاما، وسألوه أن يبعث معهم من يعلمهم الدين، فبعث ستة فيهم خبيب، وأمر عليهم مرثد بن أبي مرثد الغنوي، فكان ما كان. وفي هذا الشهر كانت
كان ما كان من الخديعة ومن المكر بهم، فإنهم أظهروا أنهم أسلموا وأنهم يريدون نفس من الصحابة من القرى يعلمونهم دينهم. فلما ذهبوا إليهم هناك ذهبوا بهم خانوهم، فقتلوا من قتلوا منهم وفر من فر وأسروا من أسروا وذهبوا به إلى مكة واشتروه أهل مكة من أجل أن يقتلونهم بالذين هم قتلوا، فخانوهم فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم. نعم.
وفي ربيع الأول كانت غزوة بني النضير، وزعم الزهري أنها كانت بعد بدر بستة أشهر، وهذا وهم منه أو غلط عليه، بل الذي لا شك فيه أنها بعد أحد، والتي بعد بدر قينقاع، وقريظة بعد الخندق، وخيبر بعد الحديبية. فكان له من اليهود أربع غزوات، ثم غزا رسول الله صلى الله عليه
وسلم. أربع غزوات مشهورة الكبيرة، وهي بعد أربع غزوات من قتال مع المشركين صلى الله عليه وسلم.
ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ذات الرقاع في جماد الأولى، وهي غزوة نجد، فخرج يريد قوم من غطفان وصلى بهم يومئذ صلاة الخوف. هكذا قال ابن إسحاق وجماعة من أهل السير والمغازي في تاريخ هذه الغزوة وصلاة الخوف بها، وتلقاه الناس عنهم، وهو مشكل جدا. والظاهر أن أول صلاة صلاها للخوف بعسفان كما في حديث صححه الترمذي، ولا خلاف بينهم أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق، وقد صح عنه أنه صلاها بذات الرقاع، فعلم أنها بعد الخندق وبعد عسفان. ويؤيد هذا أن أبا هريرة وأبا موسى رضي الله عنهما شهدا ذات الرقاع كما في الصحيحين. فلما كان شعبان وقيل ذو القعدة من العام القابل، خرج صلى الله عليه وسلم لميعاد أبي سفيان فانتهى إلى بدر، وأقام ينتظر المشركين، وخرج أبو سفيان بالمشركين من مكة وهم 250 فرسا، حتى إذا كانوا على مرحلة من مكة رجعوا وقالوا العام عام جدب، ثم خرج صلى الله عليه وسلم في ربيع سنة خمس.
لأن أبو سفيان لما كانت غزوة أحد قال لهم موعدكم من العام القابل بدر، فلما كان من العام القابل تجهز النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وخرجوا إلى بدر. المشركين لما سمعوا أن النبي وصل بدر خافوا، فبعد ما خرجوا من المدينة من مكة وساروا مسيرة يوم وعلموا أن النبي في بدر رجعوا وقالوا هذا وقت دهر، وقت ما احنا ربيعوا، وهم ما قصدوا ذلك ولكنهم خافوا بين النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، خافوا أن تقع عليهم وقعة بدر السابقة.
ثم خرج صلى الله عليه وسلم في ربيع سنة خمس إلى دومة الجندل، فهجم على ماشيتهم وأصاب من أصاب وهرب من هرب، وجاء الخبر أهل دومة فتفرقوا. ثم بعث بريدة السلمي في شعبان إلى بني المصطلق، وهي غزوة المريسيع، وهو مكان لماء، واصطفوا للقتال وتراموا ساعة، ثم أمر أصحابه فحملوا حملة رجل واحد، فانهزم المشركون، وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والذراري والمال. وفيها سقط عقد لعائشة رضي الله عنها، فاحتبسوا في طلبه، فنزلت آية التيمم. وذكر الطبراني في معجمه من حديث محمد،
كان هذا هو السبب في نزول آية التيمم، أنهم لما قفلوا من الغزوة، وكانت عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قفلوا وباتوا أرادوا أن يمشوا الصباح، قالت عائشة رضي الله عنها أنها فقدت عقد لها، فجعلوا يبحثون عنه حتى تأخروا عن الماء، ودخل الوقت وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر رضي الله عنه وتكلم على عائشة وقال أنت حبست الناس بسببك، أنت كذا كذا، تكلم عليها رضي الله عنه. فأنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاصلوا فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فصارت بركة على المسلمين. وقال أحد الصحابة رضي الله عنهم هذه أول بركاتكم يا آل أبي بكر، فإن نزل هذه الآية بسبب عائشة رضي الله عنها، ونزلت شرع التيمم في هذه الغزوة.
وذكر الطبراني في معجمه من حديث محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة في قصة العقد أن أبا بكر قال يا بني في كل سفر تكونين عناء وبلاء، فأنزل الله عز وجل آية التيمم، وهذا يدل على أن
ما صارت عناء وبلاء، صارت رحمة على المسلمين. الله سبحانه وتعالى أنزل لهم هذه الرخصة، رخصة التيمم إلى يوم القيامة، فصارت مصلحة كبيرة للمسلمين، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا.
وهذا يدل على أن قصة العقد التي نزل التيمم لأجلها بعد هذه الغزوة وهو الظاهر، ولكن فيها كانت قصة الإفك بسبب فقد العقد والتماسه، فاشتبه على بعضهم أحد القصتين بالأخرى. أما قصة الإفك فهي في هذه الغزوة، إلى أن قال فأشار علي بفراقها تلويحا لا تصريحا لما رأى أن ما
قيل. نعم، علي رضي الله عنه أشار لما أن النبي استشار أصحابه، قال علي رضي الله عنه النساء سواها كثير يا رسول الله، ما قال اتركها أو كذا، بس النساء سواها كثير يا رسول الله، فهو لم يحتلميه، ولكن الله سبحانه وتعالى عليم حكيم، الله يعلم أنها طاهرة مطهرة، والله يعلم أنها طيبة والطيبون للطيبات، فلذلك نزلت تبرئتها في القرآن الكريم، وأنزلها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. وثم أخبر سبحانه وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يتبوا الشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فنزلت هذه الآيات، ثم بعد هذا قال الله طيبون للطيبات وطيبة للطيبين، أخبر أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كلهن أزواج طيبات وطاهرات، وأن ما تكلم به الناس إنما تكلم به المنافقون، ورئيسهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. وإن كان فيه ناس من المسلمين اغتروا وربما أنهم تكلموا ببعض الكلام مع هؤلاء أثروا بهم كلامهم فتابوا وتاب الله عليهم.
فأشار علي بفراقها تلويحا لا تصريحا لما رأى أن ما قيل مشكوك فيه، فأشار بترك الشك والريبة إلى اليقين ليتخلص رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغم الذي لحقه من كلام الناس. وأشار أسامة بإمساكها لما علم من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ولأبيها، ولما علم من عفتها وديانتها، وأن الله لا يجعل حبيبة نبيه وبنت صديقه بالمنزلة التي أنزلها بها أهل الإفك. ومن قويت معرفته لله ومعرفته لرسوله صلى الله عليه وسلم وقدره عند الله في قلبه قال كما قال أبو أيوب وغيره من سادات الصحابة لما سمعوا ذلك: سبحانك هذا بهتان عظيم. وتأمل ما في تسبيحهم في ذلك المقام من المعرفة بالله وتنزيهه عما لا يليق به أن يجعل لرسوله امرأة خبيثة. فإن قيل فما باله صلى الله عليه وسلم توقف في أمرها وسأل، قيل هذا من تمام الحكم الباهرة التي جعل الله هذه القصة سببا لها وامتحانا وابتلاء لرسوله صلى الله عليه وسلم ولجميع الأمة إلى يوم القيامة، ليرفع بها أقواما ويضع بها آخرين. واقتضى تمام الامتحان بأن حبس الوحي عن نبيه شهرا ليظهر حكمته ويظهر كمال الوجود ويزداد الصادقون إيمانا وثباتا على العدل وحسن الظن، ويزداد المنافقون إفكا ونفاقا وتظهر سرائرهم، ولتتم العبودية المراد منها ومن أبويها وتتم نعمة الله عليهم، ولتشتد الفاقة منهم إلى الله والذل له والرجاء له ولينقطع رجاؤها من المخلوقين. ولهذا وفت هذا المقام حقه لما قال لها أبوها قومي إليه، وقد أنزل الله عليه براءتها، فقالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي، ولو أطلع الله رسوله على الفور لفاتت هذه الأمور والحكم وأضعافها وأضعاف أضعافها. وأيضا فإن الله أحب أن تظهر منزلة رسوله عنده وأهل بيته، وأن يتولى بنفسه الدفاع والرد على الأعداء وذمهم وعيبهم بأمر لا يكون لرسوله فيه عمل. وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو المقصود بالأذى والتي رميت زوجته، فلم يكن يليق به أن يشهد ببراءتها مع علمه أو ظنه الظن المقارب للعلم ببراءتها، ولم يظن بها سوءا قط، وكان عنده من القرائن أكثر مما عند المؤمنين، ولكن لكمال صبره وثباته ورفقه وفي مقام الصبر حقه. ولما جاء الوحي ببراءتها حد من صرح بالإفك إلا إن ابن أبي مع أنه رأس الإفك، فقيل لأن الحدود كفارة وهذا ليس كذلك، وقد وعد بالعذاب الأليم فيكفيه ذلك عن الحد. وقيل الحد لا يثبت إلا بالإقرار أو بينة، وهو لم يقر بالقذف ولا شهد به عليه أحد، فإنه إنما كان يذكره بين أصحابه ولم يشهدوا عليه ولم يكن يذكره بين المؤمنين. وقيل حد القذف حد الآدمي لا يستوفى إلا بمطالبة، وإن قيل إنه حق لله فلا بد من مطالبة المقذوف. وعائشة رضي الله عنها لم تطالب به ابن أبي، وقد قيل تركه لمصلحة هي أعظم من إقامته، كما ترك قتله مع ظهور نفاقه وهي تأليف قومه وعدم تنفيرهم عن الإسلام فإنه كان مطاعا فيهم رئيسا عليهم، فلم يؤمن إثارة الفتنة في حده، ولعله تركه لهذه الوجوه كلها. وفي مرجعهم من هذه الغزوة،
نعم، هذه أشار المصنف رحمه الله إلى قصة الإفك التي حصلت، التي أثارها المنافقون، وبسبب إثارة المنافقين دخل من دخل من المسلمين فيها أيضا. والله سبحانه وتعالى حكيم عليم، يبتلي عباده ليطهرهم ويبتليهم ليرى صبرهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ابتلي بهذه لم يفعل شيئا، وإنما انتظر الفرج من عند الله سبحانه وتعالى، واستشار الناس في أمر عائشة، وكلهم قالوا ما نعلم عليها إلا كل خير، فهي الصديقة وبنت الصديق رضي الله عنها. ولما سأل النبي عليه الصلاة والسلام الجارية التي كانت عندها، قالت والله يا رسول الله ما علمنا عليها إلا كل خير، ما إلا أنها حديثة السن، كانت صغيرة السن، يمكن ما بلغت 15 من العمر، وكانت ربما نامت فأكلت، جاءت الشاة التي هي في البيت وأكلت عجين أهلها من كثرة نومها. فهذا هو السبب، وهذا هو السبب الذي جعل الركب يفوتون وهي نائمة ما شعرت بهم. فبينت لها النبي عليه الصلاة والسلام السبب في ذلك. فلما خاض من خاض في أولئك، وأنزل الله سبحانه وتعالى براءتها في سورة النور، وكانت جلست مدة وهي تبكي ليلها ونهارها مما سمعت من الكلام. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ودخل على أبي بكر وقال لها إن كنت لممت بذنب فتوبي إلى الله وإلا، فقالت والله ما وش أقول، ما أدري ما أقول لكم، أنا إن قلت صحيح صدقتموني له كذب، وإن قلت أنه ما هو صحيح ما صدقتموني، ولكن انتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى، ولا لي مثل ومثلكم إلا كما قال يعقوب، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله. فهي قالت هذا الكلام رضي الله عنها، وفي نفس الساعة أنزل الله سبحانه وتعالى الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، وأنزل براءتها في سورة النور. ولما نزلت الآيات وقرأها النبي عليه الصلاة والسلام سر أهل البيت مسرة عظيمة، وفرح النبي عليه الصلاة والسلام والحاضرون، وكان من شدة فرح أبي بكر قال لعائشة قومي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت لا والله ما أقوم للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي لما تكلم والناس ما قال شيء، لكن لا أحمد إلا الله ولا أشكر إلا الله، لأن الله هو الذي أنزل براءتي، والله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل في القرآن، وما كنت أظن أن ينزل في القرآن، أظن أن الله سبحانه وتعالى يرسل جبريل إلى نبيه ويخبره ببراءتي، والآن نزل في القرآن يتلى إلى يوم القيامة في براءتها رضي الله عنها. ولكن هذه حكم من حكم الله، تبين أهل النفاق الذين نتكلم فيها، وكذلك أيضا حصل التطهير لبعض المسلمين الذين دخلوا في الكلام، وجلدهم النبي عليه الصلاة والسلام 80 جلدة، لأن الله يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يتوب بأربعة شهور فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فجلد النبي عليه الصلاة والسلام الذين تكلموا مع أن أكبر من تكلم فيه وأشدهم هو عبد الله بن أبي رئيس المنافقين، والنبي ما جلده، فلذلك اختلف الناس في ذلك كيف تركه النبي ولا جلده وهو أحق الناس بالجلد، لأنه هو أول ما تكلم، ولأنه هو الذي يسمعون الناس كلامه، لأنه معظم في قومه. فقيل إنما تركه النبي عليه الصلاة والسلام نظرا إلى مقامه بين قومه، فالنبي ما أحب أنه يأدبه يضربه بين الناس تأليفا لقومه لا من أجله. وقيل إن النبي عليه الصلاة والسلام اتركه لأن الحد تطهير بالدنيا حتى يكون هو عقابه الدنيا وبالآخر ما عليه عذاب، وهذا لا يطهره شيء لأنه منافق، والله يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فتركه النبي هذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعلم عداوته للإسلام، وأشار عليه كثيرا من الصحابة بقتله من قبل الواقعة هذه، لأنه يؤلب الناس ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يظهر الإسلام وهو يبطن النفاق، وإذا كان بغيبة من النبي يؤلب الناس ضد النبي عليه الصلاة والسلام. وهو الذي قال في إحدى الغزوات: ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قيل سم من كلبك يأكلك. ولكن وتوعد النبي أنه إذا جاء المدينة أنه يخرج، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ولكن الله سبحانه وتعالى أذله هو وأخزاه، أخزاه بعذاب الدنيا وأخزاه بعذاب الآخرة. أما في الدنيا فإنه أهلكه الله في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد نال من الإهانة ونال من الاحتقار ما نال حتى من ولده، فإنه لما أراد أن يدخل المدينة وقف له ابنه عبد الله رضي الله عنه وقال: والله ما تدخل المدينة، وشهر سيفه أمامه، قال: والله ما تدخل المدينة حتى تقول أنا الأذل ورسول الله الأعز. فالتفت إلى قومه وقال: يا أيها الناس، هنا أحد ولده يسوي بوسلة؟ قال: ما هنا، ما والله السيف يقطع راسك إذا قلت أنا الأذل ورسول الله الأعز تدخل ولا ما تدخل. فلم يدخل حتى قال: أنا الأذل ورسول الله الأعز. قال: هالحيث هذا ابنه رضي الله عنه، لأن من كبار الصحابة رضي الله عنه ومن المؤمنين حقا، وإن كان أبوه رئيس المنافقين لكنه ما ضر. فقد يكون الولد صالح والولد فاجر، وقد يكون العكس كما في قصة إبراهيم عليه السلام، أبوه مشرك يبيع الأصنام على المشركين، وإبراهيم نبي من أنبياء الله يدعوه ويقول: يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني يخاف يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، حتى قال راغبا عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. وكذلك نوح عليه السلام ما نفع ولده لما قال عليه السلام: يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
يا بني يركب معنا ولا تقوم.
قال: سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم من أمر الله إلا من رحمه، وحال بينهم الوجود وكان من المغرقين. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. وقيل: بعد للقوم الظالمين. ونادى روح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. اعتذرتها من سؤاله عن ابنه. فهذا نوح عليه السلام ما نفع ولده، وهذا إبراهيم عليه السلام ما نفع أبوه. فهذا دل على أن الله سبحانه وتعالى كتب السعادة لمن شاء وكتب الشقاوة على من شاء. فينبغي للإنسان أن يسأل الله ويبتهل إليه، والناس ما ينفعون أحد. النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل الخلق على الإطلاق، والله اختاره واصطفاه وفضله على العالمين وفضله على سائر المرسلين، يقول الله في حقه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول الله له: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فهذا يدل على إن مهما كان من قرابة، ابن أو أبو أو أخو أو مهما كان، ما ينفعك إلا بشيء الله ينفعك به أبدا. فلذلك ما ينبغي لأي إنسان أن يتعلق بغير الله، فلا يسأل وليا من الأولياء ولا صالحا من الصالحين ولا يسأل نبيا من الأنبياء أو هم غايبين عنه. أما إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام موجود فنسأله الدعاء ونطلب منه أنه يدعو لنا عليه الصلاة والسلام ونطلب منه أنه ينفعنا. لكن الآن ما يجوز دعاء الأموات ولا دعاء أهل القبور، ولا يجوز النذر لهم، ولا يجوز طلب الخير منهم، ولا يجوز مثلا طلب دفع الشر عنهم، ما بيديهم شيء، ما يملكون شيء. والله يقول: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا كائنا من كان. ما يجوز أن الإنسان يطلب من أحد: يا عبد القادر الجيلاني ولا يا أحمد البدوي ولا يا سيدة نفيسة ولا زينب ولا السيد الحسين ولا عبد القادر الجيلاني ولا فاطمة ولا علي ولا الحسن ولا الحسين. هؤلاء لا يملكون شيئا، الأمر كله لله سبحانه وتعالى، الأمر بيده، فلا ينفعك أحد. هؤلاء الأنبياء ما نفع إبراهيم، ما نفع أبوه، وهذا نوح ما نفع ولده إلا من أطاع الله. فلا ينفعك إلا عملك الصالح. ابن نوح عليه السلام ما ينفعه كون أبوه نوح وهو من أولو العزم عليه الصلاة والسلام، ولا نفع ولده لما كان ولده ما آمن بالله. فلا ينفعك إلا عملك الصالح اللي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز لنا أن نأتي لأصحاب القبور ونطلب منهم ونتوسل وننذر لهم ونطلب منهم الحاجات، والله يقول ادعوني أستجب لكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله ينادينا ندعو، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي له مع الله قليلا ما تذكرون. ذلكم الله ربكم له الملك، الملك بيده ما لحد من الملك شيء، لا ملك الدنيا ولا الآخرة. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهكذا ينبغي للإنسان يتفطن، وأنه ما ينفعه إلا صلته بالله، ما ينفعه إلا عمله الصالح بالله، ما ينفعه إلا توحيده مع الله، ما ينفعه إلا إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، والبعد عن الشرك والبعد عن الرياء، وأن يكون عمله خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، هذا الذي ينفعه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا قومه دعاهم إلى التوحيد، قال يا عباس عم رسول الله اشتر نفسك من الله لا أغني عنك من الله شيء، يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله. من الظالمين. فهو لما حصلت هذه الواقعة حصل ما حصل وأدب النبي عليه الصلاة والسلام وضرب الذين تكلموا بالإفك، ضربهم على 80 جلدة عليه الصلاة والسلام. وكان من جملة ذلك رجل يقال له مصطح رضي الله عنه وأرضاه، أخطأ في هذا ولكنه أدبه النبي وضربه 80 جلدة وطهره وبقي على إيمانه، ما أخطأ وتاب وتاب الله عليه وأقيم عليه الحد. وكان مصطح من أقرب أبي بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه لأنه فقير ينفق عليه. فلما فعل ما فعل قال أبو بكر رضي الله عنه والله لا أنفق عليه ولا أعطيه شيئا بعد هذا الكلام. فلما قال الكلام هذا أبو بكر والنبي أدبه، أنزل الله سبحانه وتعالى في حق أبي بكر: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أيوتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلما نزلت هذه الآية قال أبو بكر: بلى، أحب أن الله يغفر لي، فأرجع النفقة عليه. فهكذا يؤدبنا الله سبحانه وتعالى ويؤدب أصحاب رسوله، وهذا مثالا يحتذى كل مؤمن إلى يوم القيامة، ينبغي أن يتأسى ويقتدي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل الذي آذى أبو بكر وتكلم بحق عائشة رضي الله عنها، فأبو بكر رضي الله عنه معذور أنه إذا غضب عليه وقطع عنه اللي هو يعطيه من الخير، لكن الله سبحانه وتعالى يقول في حق أبي بكر: لا يعتلي، يعني لا يحلف، لأن أبو بكر قال والله لا أعطي شيء، ولا يعتلي يعني لا يحلف، لأن العلي اليمين. لا يعتلي أولو الفضل منكم والسعة يؤتوا للقربى، لأنه من قرابة أبو بكر، يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فأرجع النفقة أبو بكر إليه، قال: لا بلى، أحب أن الله يغفر لي، فأرجع النفقة عليه. فهذا ينبغي للإنسان، أي إنسان يخطي عليك أو يصيبك منه كلام أو يتكلم بعرضك أو كذا، ينبغي أنك تكله إلى الله وأنك لا تقطع إحسانك عنه وتحسن إليه، ولا تجعل ما تدفعه وتعطيه من أجل أنه يثني عليك ومن أجل أنت لمن إنسان أسى إليك وأحسنت إليه، هذا أفضل عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله أمر أبو بكر يتصف بهذا الوصف وجعل هذا سبب المغفرة: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فهذه القصة قصة الإفك حصل فيها آيات من عظام، وحصل فيها مواعظ، وحصل فيها مواقف، وتبين أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب، قام شهر وهو في هم وفي غم وفي نكد من هذه القضية، مع ذلك ما يدري، ما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. لو كان يعلم الغيب ما جلس في هم وغم هذه المدة، لا عرف الحقيقة حتى نزل عليه الوحي وأخبره. فلما نزل عليه الوحي وأخبره تبين له عليه الصلاة والسلام. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا محمد ولا غيره، لا يعلمون من الغيب شيئا إلا ما أعلمهم الله به سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى إذا أخبرهم بشيء أما قبل ما يدرون. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فالغيب ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى ينزل على أنبيائه من الوحي ويخبرهم بالأشياء التي ما يعلمون، ما يخبرهم بما أراد يخبرهم به، ما يخبرهم بكل شيء. ومما يؤكد هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه إن هناك ناس من المنافقين يجون ويصلون مع النبي ويروحون ويجاهدون معه والنبي ما يدري عنهم، يظن أنهم مسلمين وهم منافقين والرسول ما يدري عنهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فإذا كان ناس مع النبي يجلسون معه وصلون معه وجهدون معه والنبي ما يتحقق أن هؤلاء منافقين، والله يخبره يقول: من أهل المدينة، ما عندك ناس لجالسونك وهم متمردين بالنفاق، أنت ما تعلمهم، لكن حنا نعلم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فإذا كان هذه حالة النبي، أفضل الخلق وأكمل الخلق وأعلم الخلق، وهذه حالته مع الله سبحانه وتعالى. كيف ندعي أنه يعلم الغيب أو أنه عليه الصلاة والسلام يعطي من يشاء ويمنع من يشاء؟ لا، الأمر لله، هو الذي يعطي من يشاء ويمنع. لكن النبي عليه الصلاة والسلام جعله الله هادي، وجعله الله مرشد، وجعله الله يبين للناس الحق وينهاهم عن الشر، يبين طريق الشر ويحذرهم منه، ويبين طريق الخير ويأمرهم بسلوكه، وإلا ما بيدي شيء، إنما يبين للناس. لكن الله يقول الهداية ما هي بيدك أنت، عليك الإرشاد، إن أنت إلا نذير. إن أرسله الله سبحانه وتعالى بشيرا ونذيرا، لكن ما يملك هداية القلوب. لو كان يستطيع يملك كان هدى عمه بطالب، اللي لما حضرت ولفاته قل يا عم قل لا إله إلا الله كلمة محج لك بها عند الله، ولا استطاع أنه يقول لا إله إلا الله مات وهو على ملة عبد المطلب. والنبي حرص غاية الحرص، فلما أنه مات النبي عليه الصلاة والسلام تأسف وقال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا ويستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، لو هو عمه، ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، من بعد ما تبين أنه مات على الكفر وأنه في الجحيم، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإن كان أنك سمعت وبلغك أن إبراهيم كان يدعو لأبوه، فهم دعا لأبوه بحياته ودعا لأبوه أنه وعده أنه يدعي له، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. لما تبين له أن الله حاكم عليه بالكفر وأنه ما آمن تبرأ منه، تبرأ منه. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما شق عليه موت أبو طالب ولم يؤمن قل لا إله إلا الله وشق عليه ذلك، أنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. نعم.
كله نصليه ما تحتاج الحين، ولو قمت الصلاة تصلي ما يحتاج، لكن الوقت الحين ما يمديك تكمل، انتظر وصل ولا صليت كمل صلاة.
وفي مرجعهم من هذه الغزوة قال رئيس المنافقين ابن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فبلغها زيد بن أرقم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء ابن أبي يعتذر ويحلف ما قال، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تصديق زيد في سورة المنافقين، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه فقال ابشر فقد صدقك الله، ثم قال هذا الذي وفى الله بأذنه. فقال له عمر يا رسول الله مر عباد بن بشر أن يضرب عنقه، فقال فكيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه.
نعم، لما تكلم بهذا الكلام يقول لا يخرجن الأعز من الأذل، الصحابة قالوا هذا ما ينبغي بقاه يا رسول الله، هذا الواجب أنه يقتل، النبي يعرف أنه يستحق القتل. لكن النبي عنده من الحلم وعنده من الصبر وعنده من بعد النظر ما ليس عند غيره عليه الصلاة والسلام، فلذلك تركه وقال يا عمر. عمر قال مر عباد بن بشر، عباد بن بشر من أفاضل الصحابة رضي الله عنه، من أفاضل الأنصار، من الأوس رضي الله عنه، فقال مر عباد بن بشر يضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، الناس اللي في المدينة وأنتم ومن في المدينة يعرفون أنه منافق، ولو قتلناه كلنا يعذرنا بقتلنا إياه، لكن فيه ناس بعيدين إلى من قال والله محمد قتل بعض أصحابه، ما يدرون أن هذا منافق ويظنون أننا نقتل بعض أصحابنا، فهذا الناس ما يشعرون لأنه جالسنا ويصلي معنا ويذهب معنا، والناس البعيدين ما يدرون عن حقيقة حاله، فلا نحب أن الناس يتحدثون عنا بهذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤلف الناس وكان يدعوهم برفق وكان يدعوهم بلين، ولذلك لما تكلموا بهذا الكلام جاء أولده عبد الله رضي الله عنه قال يا رسول الله أنا سمعت إن فيه كلام أنك حول تقتل أبوي، فإذا كان أنك عازم على هذا يا رسول الله خلنا أنا اللي تولى هذا، أنا اللي يقتله، لأني أخشى أن يقتل واحد من الصحابة رضي الله عنهم هم من يصير بقلبي بنفسي شيء عليه أو بقلبي بغض له، ما أحب أن يكون بقلبي على أحد من الصحابة شيء يا رسول الله، خلنا أنا اللي أجيب لك رأسه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا إن جامله، فجامله النبي مده وأهلكه الله. ولما أنه هلك وأتوبه يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، مشى معه النبي وصلى عليه، ولما أراد أن يصلي جاء عمر رضي الله عنه وقف بوجه النبي قال يا رسول الله تصلي عليه وهو رأس المنافقين، ما يستحق أنك تصلي عليه. قال دعني عنك يا عمر، الله يقول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. الله ما نهان، يقول تستغفر أو ما تستغفر كل واحد، ما هذول ما هم أهل للمغفرة. ما دمت أن الله ما نهان يقول إن استغفرت أو ما استغفرت هؤلاء لا يغفر لهم. فقال أنا ما دمت الله ما نهان بيصلي عليه. وهم يقصد بذلك النبي جبرة خاطر جنس ولده وبعض المؤمنين من الذين لهم قرابة به، قصد النبي عليه الصلاة والسلام جبر خاطر هؤلاء المؤمنين. ثم راح وحضر جنازته وحضر دفنه بالقبر عليه الصلاة والسلام. ولما بعد ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى على النبي ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون. بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما يصلي على أحد من المنافقين. لما نهاه الله قبل ينهاه قال نحب نجبر بخطرهم نجبر بخاطر ولده، والله ما نهان. فلما نزل النهي ولا تصلي على أحد منهم كف النبي عليه امتثالا لأمر الله وطاعة لأمر الله سبحانه وتعالى وترك الصلاة على المنافقين. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان ما يصلي عليهم وخلي بعض أصحابه كذا أو إذا صلى، لكن هو ما يصلي لأنه دعاه مستجاب عليه النبي، ولا يدعي المنافق كافر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام بعد ذلك لا يصلي عليهم، ولأنهم يتحينون الفرص بأذية النبي عليه الصلاة والسلام كما حصلت في غزوة تبوك، لما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك وكان فيه طريق مختصر لكنه ضيق وفيه عقبة، فالصحابة رضي الله عنهم قالوا النبي لما قصد هذا الطريق والصحابة كثيرين، قال بعض الصحابة البعض ما ينبغي أن نزاحم الرسول مع هذا الطريق، الطريق هذا ضيق خلوه للرسول عليه الصلاة والسلام وأنتم روحوا مع الطريق الثاني ولو بعد عليكم احتراما للنبي عليه الصلاة والسلام. فانصرف أكثر الصحابة مع الطريق الثاني والنبي ذهب مع هذا الطريق المختصر ومعه بعض الصحابة. فلما رأوا المنافقين أن النبي انفرد بهذا الطريق أرادوا أن يمكروا به وأرادوا أن يعملوا معه عمل سوء لعلهم يقتلونه، وهو كانوا يمشون ليلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي، نزل جبريل وأخبروه أن في ناس من المنافقين سيأتون إليكم فخذوا حذركم منهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر حذيفة أن يمسك بخطام ناقته، وأمر أسامة رضي الله عنه أن يكون خلف الناقة. فلما توسطوا من العقبة أتى المنافقون كم شخص على بعيرهم وزحموا ناقة الرسول، وغادي الرسول يسقط بهذه العقبة من ناقته حتى تطعه الإبل. فلما فعلوا ما فعلوا الرسول عليه الصلاة والسلام احتاط ومسك الناقة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وأسامة كان معه وكان يصدهم بعصاه، ومروا ولا ضروا النبي عليه الصلاة والسلام بشيء. فقال النبي للصحابة قال لحذيفة وقال لأسامة رضي الله عنهم تعرفون أصحاب الإبل تعرفون من هؤلاء؟ قالوا لا والله ما نعرفهم يا رسول الله، حنا بليل وهم 300 ما نشوف وجيههم ما طرف عيونهم ولا ندري منهم. لكن قال حذيفة أنا أعرف ناقة فلان، الناقة ناقة فلان، والناقة ناقة فلان، والناقة عارف بعض إبلهم. قال والله أنا لي دين يمنع ما أقول هذا فلان، لكن الناقة ناقته، لكن أنا ما أقول إنه فلان، أبرأ إلى الله. من شد ورعهم رضي الله عنهم ولا الإنسان لصلاته ناقته من يبي يرتب غيره. لكن من شدة ورعهم رضي الله عنهم قال والله يا رسول الله أنا الراكبين ما أعرفهم، لكن الناقة ناقة فلان وناقة فلان النبي أخبروا بهم، قال لا أنا اللي أعرفه، هذا فلان وفلان وفلان وسماهم النبي لأن جبريل نزل عليه وأخبروا به. فأخبر حذيفة رضي الله عنه بالمنافقين ذولا وأخبرهم منافقين آخرين حتى أخبروا فوق 80 كلهم من المنافقين. فلذلك سمي حذيفة رضي الله صاحب السر، منافقين ما يعرفهم إلا هو اللي أخبرهم النبي بهم، قال فلان وفلان وفلان من المنافقين، بقيت الصحابة ما يعرفونه لأنهم يعني يصلون معهم ويجون ويروحون ما عليهم دليل، الكفرهم بقلوبهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بخبر جبريل عرفهم وأخبر حذيفة، فكان حذيفة رضي الله عنه يسميها الصحابة صاحب السر لأن النبي أخبره وهو يقول أن هذا أخبرنا النبي به بسر ولا أعلم الناس به، ما يمكن علمها. ولذلك لما كان في زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه النبي يقول اقتدوا بالذين من بعد يا أبي بكر وعمر، وشهد له بالجنة. وعمر رضي الله عنه يقول النبي في حقه لو سلك طريق، إذا سلك عمر طريق الشيطان ما يسلك هذا الطريق، يروح مع طريق ثاني خوفه من عمر رضي الله عنه. ومع ذلك يقول عمر رضي الله عنه يجي الحذيفة بن اليمان ويطلق ويقول أسألك بالله هل سماني لك رسول الله من المنافقين؟ هؤلاء الإيمان، هؤلاء الذين يخافون من كان بالله أعرف كان منه أخوف، هذا اللي شهده النبي بالجنة، وهذا الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا سلك طريق الشيطان سلك من طريق آخر، وهذا الذي النبي يقول ابتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وهذا الذي سماه النبي سراج أهل الجنة، فالنبي شهد له بالجنة. ومع ذلك من شد خوفه من الله سبحانه وتعالى وعدم تزكيته لنفسه يجي لحذيفة ويقول أسألك بالله هل سماني لك رسول الله من المنافقين؟ فيقول لا يا أمير المؤمنين ولا أزكي بعدك أحد، لا أحد يسأل. فهذا يبين لك أن الإنسان ينبغي أنه يخاف، ينبغي يخاف من نفسه، ينبغي يجدد إيمانه، ينبغي يشك بنفسه ويجدد إيمانه بالله ولا يزكي نفسه ويقول أنا مسلم أنا مؤمن أنا كذا أنا كذا، لا. ولذلك جاء في بعض الآثار إن النفاق ما أمن النفاق إلا منافق وما خاف من النفاق إلا مؤمن. فالإنسان يخشى أن يكون منافق لأنه يخشى أنه مثلا يستثقل بعض العبادات وبعض الطاعات أو يكره بعض الشيء من يكون منافق. فينبغي للإنسان أن يبتهل إلى الله سبحانه وتعالى ويسأل الله أن يمن عليه، أن يمن عليه بالتصديق ويمن عليه بالإيمان ويبعد عنه النفاق. اللهم إني أعوذ بك من الشرك من الشك والشرك والشقاق والنفاق، ويسأل الله السلامة من هذه الأمور. هكذا حالة الصحابة رضي الله عنهم، أفاضل الصحابة. وحنا الواحد غاز الرأس وأنا مسلم أنا كذا أنا كذا، لا، ينبغي لك أنك تخاف، ينبغي تسأل الله التثبيت، ينبغي تعتمد على الله سبحانه وتعالى وعلى عفوه، ولا تعتمد على عملك، ولا تعتمد على أنك ما تدري عن حقيقة عملك ولا تدري عن حقيقة خاتمتك ماذا تكون. فاسأل الله سبحانه وتعالى التثبيت. والنبي عليه الصلاة والسلام اللي اختاره ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. هكذا ينبغي للمسلم أن يبتهل إلى الله ويسأل الله التثبيت. فإذا كان هذا حالة عمر رضي الله عنه، فلذلك كان بعض الصحابة رضي الله عنهم بعد ما توفي النبي عليه الصلاة والسلام يناظرون حذيفة بالمسجد، شافوه صلى على هذا الرجل صلوا عليه، يناظرون حذيفة وإذا ما صلى حذيفة ما صلوا، حذيفة يعرف المنافقين لأن النبي يخبر بهم. نعم.
فصل في غزوة الخندق، وهي سنة 5 في شوال.
أقول جزاك الله خير إن نسينا الآن نصلي ركعتين بعد الطواف.
متى اكتفت؟
هسه
صلي، ما له ما تفوت، ما له وقت نفوت.
أنا وقت؟
إيه ما له وقت نفوت، صلي هالحين.
جزاك الله خير.
الله يجعلنا ويكون من المتقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلبي، ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. باب بيع الرقيق. حدثنا
نعم. السبي كانت في السبي صفية رضي الله عنها، لأنها هي كانت بنت حيي بن أخطب، ولما أن النبي فتح خيبر وسبى من سبى منهم، كانت صفية رضي الله عنها من جملة السبي، وكانت هي ابنة سيد اليهود، لها مكانته ولها عزة في وقته. ولما أنها قسمت صارت من نصيب دحية رضي الله عنه، لما رأوها الصحابة قالوا أن هذه ما تصلح إلا لك يا رسول الله، أولا أنها بنت رئيسهم ولها مكانته، والثاني أنها جميلة فلا تصلح إلا لك يا رسول الله. فقال دحية رضي الله عنه يا رسول الله، فأعطاها النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه النبي غيره. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام السبي يملكون، يكونون أرقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعتقها وتزوجها، فكانت من أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. ولا ضره كونه بنت يهودي أو زوجها الأول يهودي ومن اليهود، لما أسلمت واتبعت النبي عليه الصلاة والسلام صارت من أمهات المؤمنين. فمهما كان الإنسان عمله الأول، إذا تاب إلى الله ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، مهما كان من الذنوب ومهما كان أبوه من الأوصاف، النبي يقول التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله. فصارت رضي الله عنها من أمهات المؤمنين، فاصطفاها النبي هنا.
باب بيع الرقيق. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني ابن محيرز أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنا نصيب سبيا فنحب الأثمان، فكيف ترى في العزل؟ فقال: أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم ألا تفعلوا ذلكم، فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة. باب بيع المدبر.
نعم، هذا بيان جواز العزل، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه بعض الصحابة وقالوا أننا عندنا سبي، يعني من النساء، والسبي إذا ملكها الإنسان وصارت ملك يمين جاز أن يطأها مثل ما يطأ زوجته، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فإذا كانت ملك يمين مشترية وهي رقيقة فهو يجوز أن يطأها. فبعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا: حنا نحب أننا ولو بقيت عندنا بعض المدة نحب أن نبيعها، ولا نحب أنها تحمل، لأن إذا من أحملت ما جاز بيعها، هذه تسمى أم ولد ولا يجوز بيعها، تعتق عليه تبقى عنده أم ولد ويستخدمه، وإذا مات فهي حرة يعتقها ولدها فهي تصير حرة. فلذلك الصحابة قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: حنا نحب أننا نستمتع بهن، لكن ما نحب أنهن يحملن، لأنه إذا أحملت ما استطاع يبيعها، أصبحت أنها تكون حرة بعد موته ولا يملك بيعها وتسمى أم الولد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما عليكم، عزلتم أو ما عزلتم، أش النفس اللي كاتبها الله تبي تخلق، رضيتم أو ما رضيتم، تسببتم أو ما تسببتم. فدل على جواز العزل، والعزل هو أن الإنسان إذا وطئ مثلا جاريته أو وطئ زوجته ولا أحب أنه مثلا تحمل، عندما مثلا يريد أن يمني خارج الفرج حتى أنه ما تحمل، فالنبي أجاز ذلك، قال: هذا لا بأس به، وعملتم أو ما عملتم، اللي مريد الله أنه تتحمل اللي بيحصل، ما هنا نفس منفوسة إلا والله سبحانه وتعالى لابد أن توجد في حينها وفي وقتها. فالحاصل أن هذا دليل على جواز العزل. نعم.
باب بيع المدبق. حدثنا ابن نمير حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر. حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب وحدثنا أبي عن صالح قال حدث ابن شهاب أن عبيد الله أخبره أن زيد بن خالد وأبا هريرة رضي الله عنهما أخبراه أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن قال اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال أخبرني الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها.
نعم. بيع المدبر بين المصنف رحمه الله الإمام البخاري بين لنا حكم بيع المدبر. والمدبر هو يكون الإنسان مثلا عنده عبد مملوك شاريه ثم يعتقه بعد موته، هذا المدبر. المدبر أنه يكون حر دبر موته، فسمي مدبر دبر موته يعني بعد موته، لأن دبر كل شيء آخره، آخر شيء هو دبره، فهو هذا سمي المدبر. فيكون بعض الناس ما عنده من المال شيء غير هالعبد، ثم يقول تراه عتيق بعد موته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما كل واحد يقول هذا. إذا كان عليك دين وعليك حقوق للناس وعندك هالعبد ابعوه وسدد دينك، ما تروح وتعتك ويصير حر وتترك الدين بذمك. ولذلك النبي لما بلغه أن إنسانا دبر عبد من ما عنده غيره ودبره وقال هذا حر بعد موته، النبي قال لا ما هو بحر هاته وحرج عليه، قال بيعوه وسدد الغرمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام باعوا وأوفى غرماه. فيكون بعض الناس إما أن يقصد وجه الله ولكنه ما يفهم الحكم، وإما أن يكون له غرض سوء قصده يبي يحرم غرماه ما يعطيه أو يحرم ورثته، فيقول هذا العبد حر بعد موته، يبيه مدامته موجود ينتفع به ولكن بعد موته ما يبيه يصير لحد فيعتق ويقول هذا بعد. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا هذا ما يصير حر ولا يعتق، لأنه ما يجوز للإنسان أن يتصرف بعد موته إلا بقدر الثلث من ماله، والثلثين ما يجوز يتصرف به. وإن كان عليه دين فهو ما يتصرف به، لازم يباع هذا العبد ويوفى به الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام باع المدبر، ولو راعي مثلا قال أنت روح حر بعد موتي، قال لا الديون أولى وصاحب أصحاب الحقوق أولى من أنك تعتكوا وتضيع حقوق الناس. هنا
الله يريد امرأة شرت لها عبد أرادت أن تتزوج.
اي نعم.
هل يعتق وهل يصح أنها تتزوج؟
لا ما يجوز أن تتزوج، يصح أن تعتقه، فإذا اعتقته وصار حر يجوز أن تتزوج، لكن ما تتزوج وهو عبد وهي ملكته. إذا اعتقته وصار حر لك الحين يجوز تتزوجه، ما يخالف.
باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها ولم ير الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها.
نعم. إذا اشترى جارية أو جاءه نصيبه مثلا في الغنائم جاءه جارية، فهل يجوز أن يطأها أو لا يجوز؟ ما يجوز إنه يطأها أو يتعرض سواء مشترية أو جيته بنصيبه حتى يستبرئها بحيضة. فإذا استبرأها وحاضت حيضة تبيننا أن ما فيها حمل، مخافة يطأها وهي حامل، والنبي عليه الصلاة والسلام حرم أنها توطأ وهي حامل. فهو إذا مثلا اشترى جارية يبقيها عنده ولا يجوز أن يتعرضها ويطأها حتى تحيض حيضة. وكذلك لو مثلا قسمت الغنائم وصار من نصيبك جارية، ما يجوز لك أنك تطأها وملكتها، ما يجوز لك أن تطأها حتى أنها تحيض حيضة. فإذا حاضت حيضة وطهرت من الحيضة يجوز لك ذلك، لأن تبينا أنها غير حامل.
ولم يرى الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة.
نعم، ولا سواء مشترية أو مثلا موهوبة لك، أو جايك مثلا في نصيبك من الإرث، أو جايك في نصيبك من الغنيمة، فلا يجوز أن تقربها حتى إن هذه الجارية تحيض حيضة وتطهر من الحيضة، بعد ذلك يجوز لك. نعم.
ولا تستبرأ العذراء. وقال عطاء: لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج. وقال الله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. حدثنا عبد الغفار بن داود.
نعم، وإن كانت حامل ما يجوز أن يقربها حتى تضع ما في بطنها، وإن كانت ما هي بحامل يستبرئها بحيضة، وما الحامل ما يجوز أنه يطعها حتى تضع ما في بطنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا